اختار ما خاب من استشار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية الآن لنجيب عليها على الهواء مباشرة. وحتى ترد إلينا أيها الأحبة الكرام أسئلتكم التي ترد عبر الاتصالات، معنا بعض أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، وأبدأ بالإجابة على هذا السؤال. السائل يقول: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه؟ ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه؟ لكن قبل الإجابة على هذا السؤال، يبدو أن هناك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فكرت الشيخ.
تفضلي.
معلش، عندي حضرتك كم سؤال، هو مش سؤال واحد يعني.
تفضلي.
بس حضرتك أنا مش سامع حضرتك خالص.
طيب أنا سامعك، تفضلي.
نعم.
أنا سامعك، تفضلي.
طيب، أولا أنا متزوجة بقالي 7 شهور. متزوجة من 7 شهور.
أيوة.
جوزي يعني ترك الصلاة خالص نهائي، بيشرب شيشة.
أيوة.
حاولت أمنعه منها كتير، لكن هو عنادي قوي ومش عارف أعمل معاه إيه.
أيوة.
السؤال الثاني، إن حضرتك أنا دخلت أنا وسلفي، يعني إحنا عرفتين اتجوزنا مع بعض في يوم واحد.
أيوة.
فالوقت سلفتي اللي معايا ربنا عطاها يعني ورزقها.
أيوة.
وهي حين، فأنا ربنا لسه ما عطانيش، فطبعا ما فيش مشكلة لما أرد القضاء الله طبعا.
أيوة.
بس في واحدة جارتي راحت سألت شيخ من اللي هم بيعالجوا بالقرآن، فقال لها إن هي معمول لها بإن هي ما تخلفش غير ده وده، في حاجة اسمها مشاهرة، البنت دي متشاهرة ومعمولها. أيوة. طبعا أنا دايما بتضايق من أهل جوزي، ويعني دايما كرهاهم ومش عايزة أقعد معاهم، ولا حتى جوزي نفسه عايزة أتكلم معاه ولا قبلاه.
أيوة.
فقال إن هي معمولها بكره أهل جوزها وبيتها، ومش عايزة تقعد معاهم يعني. وايه هي المفروض اعطاني قران ايات من القران قال لي ايه ان الايات دي انا المفروض ان انا يعني هطهر بيها او اشطف بيها مثلا. فايه انا خايفه يعني بالكبر القران ده ادلقه على جسمي مستحرمه فمش طيب. عارف اذا كان حلال ولا حرام.
ماشي.
قال لي ان انا هقرا على الميه دي في ورقه معينه هقطعها وارميها في قلب الميه وبعد كده هاجي اخد منها كوبايه اشربها والباقي إيه هحط فيه بخور
طيب.
وهشطف بيه او هطهر بيه.
طيب
فهل حلال الكلام ده او ماشي. حرام بالنسبه لي انا بقى انا في بعض الاحيان بحس ان انا قربت اوصل لدرجه الكفر والعياذ بالله بحس ان الشيطان بيلعب بدماغي كتير فبستعيذ بالله واقوم اتوضى واصلي ومع ذلك بحس ان الشيطان مسيطر عليا بصلي يعني كل وقت بوقت ولله الحمد بس في ايام يعني نادرا جدا لما بسيب يوم او اصفر ومش عارف يعني حافظ 10 اجزاء جيت لحد عندهم ومش قادره اكمل.
ايوه
اما بحس ان انا بقرا قران بحس ان انا مخنوقه مش قادره اكمل.
حاضر
ومش عارف محتاره في حياتي كلها.
ماشي ماشي حاضر حاضر
بس
ماشي يا بنتي بارك الله فيك.
فارجو يعني حضرتك توضح لي المسائل.
حاضر تابعيني وان شاء الله هوضح لك باذن الله تعالى. طيب أبدأ بالإجابة على سؤال الأخ صاحب الرسالة ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع. الحج فرضه الله عز وجل وجعله ركنا من أركان الإسلام بني الإسلام على 5 منها وأن يحج البيت من استطاع إليه سبيل ومن رحمته تبارك وتعالى أنه لم يفرضه إلا على المستطيع فقط ورفعه عز وجل عن العاجز ومن رحمته أيضا أنه فرضه على المستطيع مرة واحدة في العمر وما زاد عن ذلك فإنما سيكون حج نافلة وتطوع وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي اتفضلي وطي التلفزيون.
انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في موضوع كده عن يعني.
طب وطي التلفزيون عندك. وطي التلفزيون.
حضرتك انا
وطي التلفزيون وكلميني من هنا.
حضرتك كده كويس
اتفضلي.
طيب حضرتك انا يعني ايه انا متجوزه ليا 10 سنين.
ايوه.
وكنت اعرف يعني كنت اعرف واحد تاني.
ايوه.
ويعني عملت حاجات كتير وحشه قوي.
ايوه.
فانا دلوقتي ما ولا بعرف ولا بعرف اي حد
كويس
بس لا دلوقتي انا بصلي وملتزمه وكل حاجه بس مش عارفه اعمل ايه يعني انا خايفه من عقاب ربنا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي.
طيب حاضر تابعين. فإذن الولي أولا ثانيا أن يكون هناك ما يدعو لذلك يعني مسألة مش عمال على بطال مش ركبت السيارة ركبت السيارة طيب نزلت من السيارة دخلت الشارع خلاص اهو أنا على باب البيت أنا طالعة على السلم أنا خلاص دخلت طبعا ده عمال على بطال ده شيء مش كويس. إنما إذا كان هناك إذن من الولي وكان هناك حاجة تدعو إلى الاتصال كان يسأل عنها لمرض أو أن ينصح نصيحة عاجلة أو في الامتحان يريد أن يطمئن عليها فدي حاجة من الحاجات. الأمر الثالث ألا يقول الخاطب والمخطوبة بينهما إلا خيرا يعني الولد يتقي الله مع البنت فيتكلم في حدود المطلوب والبنت تتقي الله أيضا مع الشاب فلا تتكلم إلا في حدود المطلوب. إذن إذن الولي وما يدعو أن تكون هناك حاجة تدعو إلى هذه المكالمة. الأمر الثالث ألا يقول الخاطب والمخطوبة بينهما إلا خيرا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا المتصل بارك الله فيه والدته عندها 52 سنة وهو يسأل هل يمكن أن تعمل أو أن تخرج لعمرة رمضان مع العلم أنه لا محرم معها. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا تخرج للحج ولا للعمرة إلا مع المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتتب معه رجل من الصحابة في غزوة من الغزوات وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ولا تسافر المرأة بغير إلا مع ذي محرم. فالرجل سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. وخرج الرجل من الغزوة من الجهاد ليلحق بامرأته ليكون محرما مع زوجته. بهذا الحديث تمسك جمهور العلماء وقالوا لا تخرج المرأة مع للحج أو للعمرة إلا ومعها محرم من الرجال سواء كان أب أو زوج أو أخ أو ابن أو عم أو خال أو جد. إنما هناك قول آخر لأهل العلم. طيب معنا اتصال ثاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أنا سامعك. تفضلي.
إزيك فضلك الشيخ؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
لو سمحت أنا نفسي أعرف من حضرتك الأحداث الجارية دلوقت.
أيوة.
موقف الإسلام منها إيه؟
حاضر. أنت ما سمعتنيش الآن؟
وجزاكم الله كل خير.
حاضر بارك الله فيك. بالنسبة للأخت التي تريد أن تعمل العمرة وليس معها محرم، أقول هناك قول آخر لأهل العلم ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك وهو أنه يجوز إذا كانت المرأة ستخرج لحج الفريضة ولعمرة العمرة الأولى التي يسميها بعض العلماء العمرة الواجبة مع صحبة مأمونة طيبة، يعني رفقة من الناس من من يعرفونهم من أهل بلدهم، صحبة مأمونة موثوق فيها، فيها الرجال وفيها النساء، فإنه يجوز في هذه الحالة أن تخرج المرأة إلى الحج أو إلى العمرة بغير محرم، خاصة ونحن نعلم الآن ارتفاع بالغ في تكاليف الحج وفي تكاليف العمرة. وحسنا فعلت قنصليات المملكة العربية السعودية حفظها الله أنها تمنح التأشيرة للمرأة إذا بلغت 50 عاما فصاعدا إذا كانت خرجت من غير محرم لكنها في فوج وصحبة مأمونة وثقات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك حضرتك شيخ؟
أهلا وسهلا.
ممكن أسأل لحضرتك سؤال؟
ممكن.
عايز أعرف رأي الإسلام حضرتك في أن أنا متزوجة وسلفي قاعد معايا في شقة.
أيوة.
عايز أعرف والدته ربطت مصيرها بمصيره.
قالت
انا مش ابني مش هيقعد بعيد عني، انا وهو في المكان هنقعد معاكم. في حكم الاسلام
والزوج موجود ولا مش موجود؟
موجود.
ايوه.
بس في اوقات كان بتضطر الظروف ان هو يروح شغله ووالدته كمان كانت بتخرج. بس انا الحمد لله يعني ما سبقش قبل كده وشفت منه ان هو يعني ضايقني.
والسلفك ده عام كم سنة؟
نعم.
كم سنة سلفك ده؟
لا ده شاب كبير 27-28 سنة.
حاضر بارك الله فيك. طيب الأخ المتصل كان يقول ماذا نعمل مع الإعلام الذي ينصب الاتهامات يعني قبل أن تقول قبل أن يقول القضاء كلمته في أي مشكلة لاحقة أو حالية أو سابقة أو حاليا أو لاحقة، على طول هناك شماعة يرمون عليها كل التهم. والله يا أخي الحبيب يعني نحن تعودنا من الإعلام للأسف الشديد بأنه إعلام لا يحمل الموضوعية ولا الحيادية ولا المصداقية. خلينا نكون صرحاء، طالع كل الصحف وطالع كل المجلات وطالع كل القنوات الفضائية تجد حتى ظهر اليوم هناك سبق غير عادي لتعليب وتغليف التهمة على طيار معين من الإسلاميين قبل أن يقول القضاء كلمته وقبل أن يقول المسؤولون كلمتهم. وحسنا فعل وزير الداخلية حفظه الله أمس في حواره أو في مكالمة مداخلته مع قناة من القنوات الخاصة، ورجل تكلم كلام موضوعي وقال لا نريد أن نسبق الأحداث ونحن رأينا بأعيننا ما لم يره الناس وما لم يره الإعلاميون وسيكون لنا أو للحكومة موقف عما قريب. فأنا أقول يعني هذا الإعلام يعني نحن تعودنا منه 30 سنة وهذا الإعلام يكذب علينا كمصريين ويبشرنا بالرخاء والرفاهية والديمقراطية. وبعدين اكتشفنا كلنا الحقيقة المرة أنه لم يكن هناك لا حرية ولا رخاء ولا ديمقراطية ولا إلا السرقات والنهب وما شابه ذلك. وأنا دائما أقول هذا الإعلام للأسف الشديد لا يتقي الله عز وجل في مصر، وهو أحد وقود إشعال الأزمات، أحد وقود إشعال الأزمات. ولعل المسؤولين في الحكومة وفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينتبهون إلى هذا الأمر. أحد وقود إشعال الأزمات هو الإعلام المغرض، لأن العلمانيين ما أن تقع واقعة أو حادثة إلا ويجيش الإعلام كله لتحقيق أغراضهم، ويصطادوا في الماء العكر ويصفوا حساباتهم للأسف الشديد مع الطيار الذي يخاصمهم أو يختصمونه على الساحة، سبقا لكلمة المسؤولين وسبقا لكلمة القضاء. وهذا ليس من الموضوعية ولا من الحيادية ولا من المهنية في شيء، وعلى المسؤولين أن يدركوا هذا الأمر جدا. وأنا دائما أقول وأشبه إعلامنا للأسف الشديد بهذه المقالة: كذب علينا 30 سنة أو تزيد حتى صدق نفسه وكتب عند الله كذابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك أقول علينا أن نصغي لهذا الإعلام، وإن أصغير له أن نغربل ما نسمع، نغربل ما نسمع. يعني كثير مما يعرضونه يفتقد تماما للمنطقية وللمصداقية وللحيادية، ولكن إذا غربلنا ما نسمع وكنا أذكياء، والمتلقي عليه دور خطير جدا، إذا كان الإعلام عليه دور فالمتلقي أيضا من الإعلام دوره خطير جدا، وهو أن يتثبت وأن يسمع بعقل وموضوعية ليرى أن الرسالة والمضمون الإعلامي الذي يقدم له للأسف الشديد مضمون برجل واحدة، حقيقة تنتقص كثيرا من المهنية والحيادية والمصداقية. والله تبارك وتعالى أسأل أن يحفظ بلدنا مصر أولا من شر الإعلام المصري، ثانيا من شر الفتن التي تحاك في الداخل والتي تحاك في الخارج على حد سواء. وأنا أعتقد أن عقلاء مصر أقدر بكثير على درء هذه الفتن إن شاء الله، وعلى التصدي لها، خاصة عقلاء الطرفين من المسلمين ومن النصارى. وأعتقد أن الخطاب الإعلامي إذا بقي على هذه الحالة سيكون أحد الأسباب المؤرقة لأمن مصر واستقرارها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يحفظ أهلها من كل شر وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا نورهان تقول: نفسيتي تعبانة لأنه أخوها توفي قبل فترة وجيزة 40 يوم تقول تقريبا، وتسأل يعني هي يسيطر عليها تذكر الموت. يا أختي المسلمة، يعني هذا أولا رد فعل لحادث مقتل أخوك، أسأل الله عز وجل أن يجعله من الصالحين، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعل يعني إن شاء الله يثقل موازين حسناته. لكن يا أختي المسلمة، نحن نؤمن كمسلمين بقضاء الله وقدره، والموت حق على كل أحد، ومن أجل ذلك كتب الله الموت حتى على النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إحنا طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
عايز أسأل سؤال يا شيخ.
أهلا وسهلا.
إحنا عندنا هنا دكان محل يعني بقالة.
محل إيه؟
بقالة يعني طلبات.
أيوة.
فوالدي جايب سجاير في الدكان وإحنا مش عايزين نبيعها.
أيوة.
بس هو عايز يبيعها بس إحنا قلنا ما نبيعهاش.
أيوة.
فأما حد بيجي يسأل بنقول بقول له ما فيش.
ايوه.
فدي تتحسب ممكن يبقى كذب ولا حاجه؟
طيب حاضر، بارك الله فيك، تابع معايا. فيا اختي المسلمه، احنا بنقابل قضاء الله وقدره بالصبر وباليقين ان كلنا امرنا سيؤول الى الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الموت واعظا ومذكرا للانسان، ولذلك قال: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، بل قال في روايه اخرى: اكثروا من ذكر هادم اللذات. فهذا الإحساس وهذا الشعور أولا هو رد فعل لموت أخوك من فترة قريبة، ثانيا هذا شعور إيجابي ينبغي أن يشعر به كل مسلم لأن هذا يذكره دائما بالله ويذكره دائما بالعمل الصالح ليلقى الله عز وجل على عمل صالح إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتوفى أخوك في الصالحين وأن يغفر له ولموت المسلمين وأن يحفظنا وإياكم من الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله تعالى أن يلهمك أنت والأسرة الصبر والسلوان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أي طيب طيب الأخت المتصلة بارك الله فيها كانت تسأل تقول أريد أن أعرف موقف الإسلام من الأحداث. أنا في بداية الحلقة أختي المتصلة اتصل الأخ المتصل وذكرت أن موقف الإسلام من هذه الأحداث أنه لا يجوز إطلاقا أن يعتدى على قبطي ولا يجوز إطلاقا أن يعتدى على كنيسة، وموقف الإسلام ده مش محتاج بيان، وكذلك حتى موقف المسيحية أنا قلت، وأيضا المسيحية ليس فيها إطلاقا ما يعني الاعتداء على الآخرين ولا يعني الاعتداء على المخالفين لهم في الملة أو في الديانة، فلا الإسلام ولا المسيحية ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عيسى عليه السلام عند هذا ولا عند هذا ما يبيح الاعتداء على الآخر إطلاقا. وهذه أحداث في الحقيقة يفتعلها بعض دعاة الفتنة وبعض الذين يروجون الشائعات وبعض الذين يؤججون حماسة الشباب، ولله الحمد والمنة الأخبار المتناقلة المتواترة من موقع الحدث عبر شهود العيان الصادقين الذين يتقون الله عز وجل، بل وعبر بعض الصحفيين الذين وقعت منهم الكلمات وربما بعضهم ما أرادها، إنه بلطجية لا تزيد أعمارهم عن 16 عاما أو 17 عاما لا يمتون لا إلى الدين ولا إلى اللحية ولا إلى الإسلام ولا إلى شيء بصلة، الموضوع هياج بلطجي وحوادث بلطجية لا أكثر ولا أقل. ونسأل الله أن يحفظ مصر وأن ينعم عليها بنعمة الأمن والأمان دائما إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم
سمعني حضرتك؟
سمعك، تفضلي.
طب لو سمحت، أنا زوجي دلوقتي كان كويس وبيعمل عمرة وحجة وكان كويس قوي، بس بقاله 4 شهور دلوقتي اتغير قوي، ببص لقيت في علبة السجاير بتاعته حاجة.
أي
ما كانش عمره، كنت أجي أبص على حد كده من الشارع يقول لي حرام ما تبصيش، الوقت لقيته هو اللي بياخدها.
أي
مش قابل مني كلام، مش قابل مني كلام خالص.
نعم.
والوقت انا عندي 3 اطفال، وانا كنت متفق معه طول انا اخر في البيت هنا 10-5 لما البيت تخلص امتحان انا اخر في البيت كده.
اي
بيهزقني بيهني جامد بيهني على طول، عمري ما اذيته، عمري ما قلت له هات حاجه ولا اي حاجه خالص. الوقت نعم. اللي عملته اتغيرت معايا، واللي بدا لقيت اشوف بقى في علبه السجاير كده.
اي نعم، حاضر، بارك الله فيك. طيب في اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضلي.
السلام عليكم يا مستر.
اهلا وسهلا.
انا حضرتك عندي 9 سنين.
ايوه. تفضلي.
اخويا عنده 7 سنين.
ايوه جميل.
فانا بضرب فيه كتير. ومش عارفه بقى انا هعمل ايه.
يعني بتضربيه كده من غير سبب كده؟ ده كلام برضو. طيب الاخت المتصله كانت تقول انها متزوجه وللاسف يسكن ويقيم معها في نفس الشقه حماتها وسلفها، وسلفها ده عنده 28 سنه، وتقول احيانا الزوج يذهب الى العمل وحماتها تخرج هي الاخرى، ويبقى الـ هذا الشاب اللي هو اخو زوجها معها في الشقة. هذا وضع لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، قال رجل من القوم أفرأيت الحم؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت. فلا يجوز أبدا أن تقع هذه الخلوة ولو جزئية ولو عارضة بين أخ الزوج وبين الزوجة، ولك الحق كزوجة أن تكون معك شقة مستقلة، يعني هذا حق من حقوق المرأة المتزوجة أن يكون لها مكان مستقل تغلق بابها عليه هي وأولادها. ولذلك أنا أهيب بالأخ الزوج أن يقوم على حل هذه المشكلة فورا. الأم على العين والرأس والأخ على العين والرأس، لكن يوجد مكان يسكن فيه الزوجة ويدع هذا المكان للأم وللأخ، أو يعكس يبحث عن مكان جديد آخر يليق بالأم ويليق بالأخ، ولو كان حتى على حسابه الخاص، لتبقى شقة الزوجية مستقلة لهذه الزوجة ولا يجتمع أو يخالطها في هذا الشاب اللي عنده 28 سنة، لأن هذه خلوة ممنوع. أخونا يقول الأب مصر على بيع السجائر في المحل، انصحوه إن انتصح فبها ونعمة، وإلا فلا تبيعوا أنتم الدخان في المحل، ولو جئتك أشتري منك الدخان وهو بين يديك وأمام نظرك لا تبيعه لي، ولو قلت مفيش وأنت تعني بمفيش أنك لا تريد أن تبيع هذا المحرم أو هذا المنكر فلا شيء عليك، وليست هذه من الكذبة في شيء والله أعلم. كم معنا سؤال عبر الرسائل، البسملة آية من الفاتحة ولا لا؟ طيب ومن يقرأها في الصلاة ومن لا يقرأها؟ البسملة آية من الفاتحة، لا يختلف على ذلك أحد، لكن الخلاف هل يجهر بها في القراءة في الصلوات الجهرية أم لا؟ فالهدي النبوي أنها تقرأ لكن من غير جهر، الهدي النبوي أنها تقرأ لكن من غير جهر، لكن الفاتحة البسملة آية من الفاتحة، والبسملة آية من سورة النمل كما على ذلك جماهير العلماء، لكن إن صليت وحدك لابد أن تقرأها، وإن صليت إماما في صلاة سرية لابد أن تقرأها، وإن صليت إماما في صلاة جهرية فلابد أيضا أن تقرأها لكن من غير جهر. فأنس يقول رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن عدم جهرهم لا يعني أنهم كانوا لا يقرؤونها، بل هي تقرأ لأنها آية من الفاتحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت المتصلة زوجها كان كويس ولكنه تغير، يشرب الآن الدخان ويشرب مع الدخان أيضا بعض الممنوعات الأخرى كالمخدرات والعياذ بالله، وبالتالي أصبح متوتر العلاقة مع الزوجة وأصبح متغير في العلاقة مع الأولاد، وده رد فعل طبيعي. لما كان مطيعا لله عز وجل من الله عز وجل عليه بنعمة الاستقرار مع زوجته ومع أولاده، فلما تجرأ على معصية الله عز وجل يعني كانت النتيجة أن الله عز وجل أغلق القلوب بينه وبين زوجته، فأصبحت هناك بدل الاستقرار الشحناء وبدل الحب والود أصبح هناك التوتر في العلاقة. والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالشاهد أخت المسلمة هذا رد فعل طبيعي للمعصية التي وقع فيها الزوج، وأنا أنصحك أخت المسلمة أولا أن تصبري وأن تحتسبي وأن تحفظي نفسك وأن تحافظي على بيتك وعلى أولادك وأن تراعي هذا الزوج وتتقي الله عز وجل فيه وأن تحسني إليه، فعسى أن يعود إلى رشده يوما ما، وعسى أن يحسن معاملتك يوما ما. فالله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويعني لا يعني أرجو منك أن تتسرعي في مسألة الطلاق ومسألة الغضب ومسألة ترك البيت، فأنت ستتركينه فريسة للشيطان وفريسة للصحبة السيئة والعياذ بالله. والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يحفظك وأن يحفظ بيتك وبيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابنتنا المتصلة 9 سنوات وأخوها 7 سنوات لكنها مسترجلة على شويتين، تقول أنا أضرب أخوي الصغير كثيرا فماذا أفعل؟ لا تضربي يا بنيتي أخاك الأصغر، بل كوني أحن عليه، فهو أخوك ابن أمك وابن أبوك، ما يصحش أنك تؤذيه ولا تؤذي مشاعره لا بسب ولا بشتم ولا بضرب من باب أولى. كوني أختا كبيرة له، دعيه يتعلم منك الصواب ويتعلم منك السلوك الحسن ويتعلم منك الأخلاق الطيبة، ولكن الضرب لا يجوز والإهانة لا تجوز. وأنا لا أريد أن أذكرك بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وبآيات من القرآن الكريم، لكن أقول إنما المؤمنون إخوة، انت اخته هو اخوك فاصلحوا بين اخويكم، ما يصحش يكون بين الاخوه شجار وخصومه وشحناء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. ده هو لو اشتكى انت تشتكي، هو لو عيط انت تزعلي عشانه، هو لو لا قدر الله اصيب اي اصابه انت تكوني عند راسه تخدميه زيك زي امك سواء بسواء. أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظه وأن يجعلك وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سعدت بلقائي بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لكن نلتمس منكم العذر في أن وقت الحلقة عادة ما يضيق على إجابة على كل أسئلتكم عبر الرسائل التي وصلت إلينا، ورسائلكم والله معي هذه كثيرة جدا، بارك الله فيكم وجعلها في موازين حسناتكم، لكن ثقوا تماما أن هذه الرسائل سيجيب علينا عليها شيوخنا إن شاء الله في حلقات البرنامج غدا وبعد غد إن شاء الله في نفس هذا الموعد. فتقبلوا تحياتي وتقبلوا اعتذاري، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة ولقناة الحافظ. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل